محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. نتكلم في بداية كل حلقة من حلقات برنامج بصائر منذ مدة عن عقيدة الإيمان. ما معناها؟ ما هي معالمها، أركانها، أساساتها؟ ومن ذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. اليوم سنتحدث عن الإيمان بالقدر، ركنا من أركان الإيمان. الإيمان بالقضاء والقدر في ديننا أمر عظيم. القضاء الحكم والفصل، كل ما قضاه الله تعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. القدر مصدر قدر، إذا أحاط بمقدار الشيء. والقدر في الشرع، القدر ما قدره الله تعالى أن يكون في خلقه بناء على علمه السابق، وكتب ذلك سبحانه. ما هو الفرق بين القضاء والقدر؟ بعض العلماء قال القضاء هو القدر والقدر هو القضاء. بعضهم قال القدر تقدير الشيء قبل وقوعه، والقضاء خلقه وإيجاده في الواقع والفراغ منه. ومثل بعضهم لذلك، قال القدر بمنزلة تقدير الخياط للثوب قبل أن يفصله، يعني ما يكون عنده من تخيل أو تصور، فإذا فصله أوجده في الواقع، قضى منه وفرغ منه وأوجده. طبعا لله المثل الأعلى، هذا مجرد مثال لتقريب المسألة من جهة الفرق في اللغة بين القضاء والقدر. وعلى هذا أيهما يكون الأسبق، القدر أم القضاء؟ بناء على هذا الكلام الأخير، الجواب القدر. قال ابن أثير رحمه الله: فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، طبعا يشمل العلم بالشيء، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقض البناء. والقضاء والقدر إذا اجتمعا في جملة واحدة في سياق واحد لا بد أن يكون بينهما فرق في المعنى، فيصبح لكل منهما معناها الخاص به كما تقدم. وإذا افترقا، يعني مثلا جاء في نص ولا في جملة أن تؤمن بقضاء الله، أن تؤمن بقدر الله في جملة أخرى، يمكن أن يكون أحدهما بمعنى الآخر ويقوم أحدهما مقام الآخر. طيب الإيمان بالقضاء والقدر هذا يعني ما أدلته؟ من القرآن قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وهكذا من الأدلة. من السنة حديث جبريل أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن أركان عن الإيمان، قال الإيمان من ضمن الأركان الإيمان بالقدر خيره وشره. وكذلك جاء في صحيح مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. الإيمان بالقدر محل إجماع عند الأمة من الصحابة فمن بعدهم، ولذلك جاءت يعني أحاديث وقصص. فمثلا في صحيح مسلم عن طاووس قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. وقال طاووس: سمعت عبد الله بن عمر يقول: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. الكيس اللي هو ضد العجز، النشاط والحذق في الأمور. وقد تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة من السلف والخلف على إثبات قدر الله تعالى. فهذا موضوع يتصل بعظمة الله، يعني لأن فيها علمه الشامل وإحكامه تعالى للأمور وهيمنته تعالى على مجريات الأحداث والواقع. أي شيء يدور في الكون، لو نيزك اخترق الأرض، غلاف الأرض الجوي، لو صار انفجار في مكان ما في الكون، لو حدث أي شيء في الأرض، زلزال، بركان، حرب، فتنة، انتشار مرض جديد، كله مذابح المسلمين هذه التي تحصل، كله القضية ضخمة كبيرة. ما يجري على الإنسان في شخصه، حوادث، أمراض، فقد مال، ولد، حبيب، كذلك حصول رزق، ثروة، مجيء أولاد، لما الواحد يعرف أنه كل شيء مكتوب ومقدر ستختلف حياته تماما، لما يؤمن بهذا، هذه العملية لها فوائد عظيمة يعني. ولما ما يكون فيها إيمان ولا إلمام ولا معرفة، في خلل عظيم سيكون في حياة الإنسان. والكفار ينتحرون وعندهم شبهات وعندهم مصائب، يعني مصائب في نفوسهم، أشقياء، لأن ما يؤمنوا بقضاء الله وقدره. طيب الإيمان بالقدر يقوم على ماذا؟ يعني ما هو مفهوم الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل الإسلام، أهل السنة في هذا الدين؟ يقوم على 4 أركان رئيسية: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. 4 أشياء من أقر بها جميعا كان إيمانه بالقضاء والقدر إيمانا كاملا، من نقص واحدا منها اختل إيمانه. طبعا ما هو الإيمان؟ ليس مجرد المعرفة، ممكن واحد يقرأ ويطلع ويعرف، لكن لابد يكون مؤمنا بهذا، موقنا به، مصدقا بذلك. ولما تصير مصيبة سيظهر إيمانه بالقضاء والقدر، هل هو كان مجرد معرفة قرأناها في المدارس سمعناها، أم هو يقين؟ طيب أول واحد الإيمان بعلم الله الأزلي، وأنه أحاط بكل شيء علمه، علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون جملة وتفصيلا. علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، علم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم، وأين يولد وأين يموت، وهل هو شقي أو سعيد، من أهل الجنة ولا من أهل النار، وما عمله. لذلك شوف الآن يجي واحد يتفلسف من هؤلاء يقول الأطباء يعرفون هو إيش في بطن. يا أخي الأطباء إذا عرفوا الأطباء أنه ذكر ولا أنثى بالألتراساوند، ترى هذا ما يعرفونه إلا بعد مرحلة معينة. ما يعرفون قبل الزواج، يعرفونه في أول الزواج، يعرفونه قبل أن يكون هناك تلقيح للخلية، يعرفونه في أول التلقيح، يعرفون مرحلة معينة. وبعدين إذا عرفوا إيش يعرفوا، يعني الله لما قال ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام بس ذكر ولا أنثى؟ لا، يعلم رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، إن الله بكل شيء عليم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طيب إذن هذه أول مرحلة، أول ركن من أركان الإيمان بالقضاء والقدر، وهو علم الله الشامل السابق. 2 الإيمان بالكتابة، أن الله كتب، خلق اللوح وخلق القلم وقال للقلم اكتب، اكتب ما هو كائن، اكتب، فجرى القلم على علم الله. شيء رهيب يعني، من الإنسان يفكر فيها كيف خلق الله اللوح، خلق الله القلم، أمر القلم بالكتابة، كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما هو الإمام المبين؟ الكتاب المبين، اللوح المحفوظ. وقال الله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق، يعني هذه عملية الكتابة، جريان القلم عند الله في اللوح المحفوظ، قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. المعلومة وصلتنا من الوحي، هذا غيب، كيف نطلع عليه إلا بوحي؟ حتى الواحد يعني لماذا أعطينا هذه المعلومة؟ أن كل شيء الآن يحدث، مثلا معارك، مذابح، مآسي، تشريد، قتل، مصايب، موت، اغتصاب، هدم منازل، تشريد، جراح، كل شيء، كله كتبه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. كم عمري وعمرك؟ يعني في المتوسط إذا عشنا 70-80، ومن يموت قبل ذلك، ومن يعمر. هذا الذي يحدث في حياة الواحد منا مكتوب قبل أن نخلق، قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وفرغ منه جف القلم، جف القلم على قضاء الله وقدره، خلاص انتهى، فرغ منه. خسرت، ربحت، جاك أولاد، مات أولاد، حصل لك مصيبة، حصل لك نعمة، مكتوب من زمان. تجزى على إيش؟ حاجة مفروغ منها وخلاص. كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، حتى ما تطغى إذا جاك نعمة، ولا تجزع إذا صارت لك مصيبة، لأنه كل شيء هذا منتهي من زمان. في الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر، ما كان وما هو كائن إلى الأبد. رواه الترمذي، وهو حديث صحيح. طيب الثالث ما هو؟ الإيمان بالإرادة والمشيئة، أن إرادة الله تامة، مشيئته نافذة، ما أراد كان، ما في شيء يحدث بدون إرادته ولا مشيئته. كل شيء يصير في العالم الآن، كل شيء يصير في العالم الآن، في البر، في البحر، في السماوات، في الأرض، في عالم الحيوان، في عالم الإنسان، في عالم الجماد، ما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا شيء، ولا حركة ولا سكنة، لا إله إلا الله. أكبر كمبيوتر في العالم إيش يستطيع يجمع من المعلومات؟ بالنسبة إلى الأشياء الدائرة في الكون، ما، ولا شيء بالنسبة إلى علم الله، ولا شيء. لما وقف الخضر مع موسى على البحر، نظر، جاء عصفورة في السفينة ونقر، نقر نقرة في البحر. الخضر شوف انتهز الفرصة من هذا المشهد الطبيعي، يعني عصفور نقر نقرة في البحر، لكي يوضح مفهوما. قال: ما علمي، مع أنه الخضر نبي على الراجح، وعلمك، يعني يا موسى من أولي العزم من الرسل، في علم الله إلا كما نقر العصفور من هذا البحر. وكل اللي في كمبيوترات العالم شرقا وغربا، وكل اللي جمعوا من معلومات، ترى ولا يعني يعلمون ظاهرة من حياة الدنيا، إيش علمهم بالنسبة لعلم الله؟ أكبر كمبيوترات العالم. الآن يقولون سجلنا صوت من اصطدام نجمين ثقبين فضائيين في مدري من كذا مدري، الآن وصل صوته إلينا ومجسات فضائية سجلت، اسمع صوت شيء. هذا بالنسبة للكون هذا المترامي الأطراف إيش شيء يعني يصير؟ أنت تستطيع تمسك سماعتين مع بعض تتكلم مع شخصين بنفس التركيز ثلاثة؟ الله يعلم، يسمع كل الأصوات باختلاف اللغات على تنوع الحاجات، ويعطي هذا ويؤخر هذا ويعوض هذا ويأجل هذا ويعجل لهذا. يعني شيء، يعني أنت مسلم مؤمن يظهر لك عظمة الله لما تتأمل في موضوع القضاء والقدر على النحو الصحيح، لأنه في ناس يلحدون لا إله إلا الله. الشيء الثالث الإيمان بالإرادة والمشيئة، كما قلنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بمشيئته وعلم، ما في شيء يحدث أبدا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. رابعا الإيمان بالإيجاد والخلق، أن الله يخلق ما قدره، يوجده في الواقع، قدر حربا يخلقها في الواقع، قدر نعمة يوجدها في الواقع، قدر مصيبة تحدث يخلقها خلقا. الله خالق كل شيء، حتى أفعال العباد، حتى أفعال العباد، حتى الأشياء ما غير الاختيارية والأشياء الاختيارية كله. وخلق كل شيء فقدره تقديره، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وذلك لما تيجي قضية طيب نحن نحاسب على إيش، كل شيء مكتوب وبإرادة الله، نقول نحاسب على الإرادة التي أعطانا إياها، أعطانا اختيارا ولا لا، أعطانا إرادة ولا لا، حنتحاسب عليها. والشيء اللي يتم بدون إرادة منا يعني شيء قهري ما خرص، إن الله تجاوز عن الخطأ ونساء وما استكره عليه. هذه المراتب الأربعة الشاملة أمر عظيم. شوف الأقدار التي تحيط بالعبد ثلاثة أنواع، نوع لا قدرة له على دفعه أو رده، هذا واحد، يعني زلزال، بركان، عاصفة، في أحد يستطيع يرد العواصف؟ بس هم شغلات يقولوا من الدرجة كذا ومن الدرجة كذا، إعصار من الدرجة وإعصار سرعة الإعصار بس يعني عملية وصف ما يحدث يعني، ولا يرد الإعصار. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، في أحد يستطيع أن يوقف حركة الشمس يردها من حيث جاءت، يبعدها يقربها، كل الأشياء الإمكانات اللي عندهم. كل نفس ذائقة الموت، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الموت ما لك فيه حيلة، مهما خلص هذا شيء قدري قهري، ولذلك لا يحاسب الإنسان على هذا النوع. يعني الموت الذي ينزل، الزلزال الذي يقع، خلص هذه أشياء قهرية، ما هو مجال، أنت غير مكلف بها. ثانيا نوع لا قدرة العبد على إلغائه، لكن في إمكانه تخفيف حدته، توجيهه. فالغريزة خلص هذا شيء في النفس، لكن أنت توجه غريزتك، توجهها للحلال بدل الحرام مثلا. تحصل مصيبة ممكن تسويها نعمة بالصبر عليها مثلا، وهكذا. في نوع للعبد القدرة على تلافيه، ممكن تتلافى حادث أحيانا، ممكن تتلافى خسارة، ممكن تتلافى. إذا مثلا مرض ممكن تعالجه، ممكن تعمل أسباب وقاية، بس في أشياء تجيك منها خلاص شيء مفاجئ. ورد الأقدار بالأقدار، يعني مثلا الجوع قدر، نعم، إيش كيف تدفعه؟ بالطعام. العطش قدر، نعم، كيف تدفعه؟ بالري. المرض قدر، نعم، كيف تدفعه؟ بالتداوي. هذا في داخل دائرة القدرة والاستطاعة، والإنسان يحاسب عليه، مجال محاسب. أنا مسير ولا مخير؟ أنت مسير ولا مخير؟ من جهة مسير، قدر الله نافذ فيك نافذ فيك، ومن جهة مخير اللي هو في قضية أنك تختار تروح تصلي ولا ما تصلي، تختار تشرب خمر ولا ما تشرب خمر، هذا أنت مكلف فيه، عندك قدرة فيه، ممكن تسوي ممكن ما تسوي. طيب الموضوع هذا يا إخواني موضوع عظيم وله نتائج كثيرة ضخمة، وسنواصل الحديث فيه. وناخذ أبو نبراس من الجزائر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تسلم.
تفضل يا أخي.
شيخ من فضلك.
تفضل.
ما هو السن الأقصى يعني للبنت للبس الحجاب؟
ما هو سن لبس الحجاب بالنسبة للفتيات؟ متى طيب. متى تلزم البنت بالحجاب؟ تسمع الجواب إن شاء الله. صباح من الكويت.
يا شيخ تحية لجلال كبار.
أهلا وسهلا. تفضل.
طول عمرك شيخ. بالنسبة حق عندي شغلتين، الشغلة الأولى اللي هو القضاء والقدر. يقال لنا مثلا القضاء هو بنفاذ الشيء خير أو شر.
طيب لعل أخونا يعود. أمة الله من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسألك يا شيخ ما حكم شخص يقول لشخص والله ما تدخل في الجنة؟
ما حكم شخص يقول لشخص
والله ما تدخل الجنة وتزنزنوهك؟
يقول له والله ما تدخل الجنة؟
أنعم.
لا يا
أنعم ما فيك.
الله هذه مصيبة، هذه يحكمون على الله أنه يدخل فلان وما يدخل فلان، من هم هؤلاء؟ هذا تألي على الله، هذا هو التألي على الله. ولذلك هذه عبارة خطيرة محرمة، وقد أهلك الله رجلا بسببها. واحد قال الآخر لا يدخلك الله الجنة والله لا يغفر الله لك، قال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. ولذلك مصائر الناس في الآخرة إلى الله، ومن نحن، من هو الإنسان حتى يحكم على الله أنه لازم يفعل كذا ولازم ما يفعل كذا، من هو هذا الإنسان؟ ولذلك هذه عبارة خطيرة وحرام الكلام فيها، ويجب التوبة العظيمة منها. هذا اعتداء صارخ على خصوصيات الله تعالى. أم فلة من الجزائر. أم فلة.
نعم.
تفضلي. تفضلي.
ألو مساء الخير.
أهلا وسهلا. نعم حياكم الله.
مساء الخير.
مساء الخير.
من فضلك أنا لي مرض مزمن ولا أصوم رمضان، هل ولا أصوم رمضان، هل المبلغ الذي أؤديه الذي أؤدي، هل أصوم، هل أؤدي المبلغ، هل أخرج المبلغ قبل الصوم أم بعد انقضاء شهر رمضان؟
تسمعين الجواب إن شاء الله. أبو بكر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ اليوم وفي صلاة العشاء إمام كبر تكبيرة الإحرام ونسي وبدأ بسورة الضحى مباشرة قبل الفاتحة، فنبه إلى ذلك فقرأ الفاتحة والضحى، هل في هذه الحال عليه سجود سهو؟ هذا السؤال الأول.
نعم، لأنه حصل خطأ في الصلاة ثم هو استدرك وجاء بالركن وهو قراءة الفاتحة، فيسجد للسهو بعد ذلك.
طيب السؤال الثاني، ما هي الغاية من القصص القرآني والأمثال القرآنية في القرآن العظيم؟ بارك الله فيكم.
حياك الله. أم إبراهيم الجزائر. أم إبراهيم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا تشاجرت أنا وزوجي وقال لي أنت طالق بالثالث. وهو غابت. وبعد غد قال لي نفتو ونردك.
ايش قال؟
نفتو اختي عند نفتي.
هو يقول انه يفتي نفسه،
يفتي عن هذا الكلام اللي قاله انت طالق بالثلاث.
ايوه، يعني هو قال انت طالق بالثلاث، وبعدها ماذا فعل؟
ماذا فعل؟ هو عايش في اسبانيا.
ايوه،
ولم يأتي مدة 8 أشهر وأنا راني عند بيت أبي.
كم شهر؟
7 أشهر.
أيوة. طيب، ما هو السؤال؟
السؤال هل يجوز هل أنا طالق أم؟
المهدي من المغرب، تفضل يا أخي. المهدي فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
مساء الخير يا شيخ، الله يحفظك.
الله يحييك يا أخي.
غفر الله لك ووالديك وجعلكم مبارك أينما كنت يا شيخ.
آمين وإياك يا أخي.
زي سؤالين الله يحفظك. السؤال الأول، إذا كنت أنا موظف في شركة والراتب يتأخر مدة 2-3 شهور، وهناك شخص يبيعني راتبه هناك زيادة 500 ريال، فائدة 500 ريال له، يعني بين راتب 500، هل هذا جائز ولا؟ هذا السؤال الأول.
لحظة شوي، الآن أنت راتبك يتأخر.
اي نعم.
فيجي واحد يعطيك الراتب و مخصوما منه 500، ولما يجي راتبك تعطيه كاملا؟
لا، هو يعطيني الراتب ولما يجي راتب يرجع له زيادة 500 ريال.
طيب، معناها ايوه، معناها انه اقرضك بفائده ربويه 500 ريال، يعني اعطاك راتبك هذا مقدار، اعطاك مقدار راتبك بحيث تسدد له مع زياده 500، فواضح جدا انه هذا ربا صريح للغايه.
طيب لو كان العكس يا شيخ؟
وما هو العكس؟
ان مثلا يعطيني الراتب زيادة 500 ريال ولا رجع ليها، يعني
أنت أفرض راتبك مثلا 10,000. طيب، ما هو العكس؟ إنه إيش يعطيك؟
إنه يعطيني 10,500 مقدم.
يعطيك 10,500، كم ترجع له؟
أرجع له 10,000.
يعني واحد يقرضك 10,500 وترجع له إياها أقل؟
اي نعم، هذا يعني ما حكمه؟
يعني عكس الربا، ما حكم؟ إيه نعم. عكس الربا.
اي نعم.
طيب تسمع الجواب ان شاء الله. خير الدين من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
طبعا الاخ، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ فيصل يعني هو يسال على قضيه الراتب وانه واحد بزياده عكس الربا، نقول وينه هذا؟ وينه اللي يقول خذ 10,500 ورجع 10,000؟ وينه؟ طيب تفضل يا أخي، تفضل نور الدين. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله خير الدين، حياك الله.
الشيخ، لدي سؤال في بيع الذهب بالتقسيط.
سبق
بيع الذهب بالتقسيط.
ايوه سبق ذكرنا يا خير الدين، سبق ذكرنا، قلنا يا اخي الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، والاوراق النقديه اللي تقوم مقام الذهب تعامل نفس المعامله، ما يجوز بيع الذهب بالآجل ولا بالتقسيط، لا يجوز بيع الذهب بالآجل ولا بالتقسيط، هذا محرم لأنه ما صار في تقابض كاملا في مجلس العقد. أمة الله من العراق،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال واحد، عائلة لديها أطفال وبنات،
نعم،
وقاموا ببناء بيت لكنه غير مبتنى لحد الآن، يعني ما زالوا يبنوه.
نعم، طيب انقطع الاتصال. أخ أحمد من الجزائر،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، وأنا جالس وشاهد في بعض القنوات التلفزيونية في حصة وقالوا بأن شرب الخمر بقليله حلال وفي حالة السكر حرام. هذا أمر، هذه أنا أريد أن ترد عليهم يا شيخ، هذه فتنة في الدين، يريدون أن يخلقون فتنة في الدين، لأنه حسب علمي أنه محرم قطعا، محرم قطعا، لا يجوز الأخذ في هذا المجال. إيش رأيك يا شيخ؟
هو هذا اللي يتكلم يقول شرب الخمر حلال والسكر حرام،
هو جاب أحاديث وقالوا صحيحة، وبأن في شخص شرب حتى سكر وضربه عمر بن الخطاب، ولما قال له لماذا ضربتني وقد شربت من قربتك، قال ضربتك لأن لسكرك ليس لقلة. هما يريدون أن يقول دعم شرب القليل من الخمر يجوز، هذا الذي يريدون أن يقوله.
طيب وين ما
وقالوا ورد في سورة المائدة اجتنبوه، وقالوا بأنه لماذا لم يقل وحرمت عليكم الميتة ودم، ولماذا لم يقل وحرم عليكم الخمر.
طيب الحين لا يعرفون أن فاجتنبوه أقوى ألفاظ التحريم، لأنه أنت تكون في جانب وهو في جانب، ما عرفوا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر الحامل والمعهول والبائع والعاصر والمعتصر وحاملها وأكل ثمانية، ما عرفوا أن التطبيق الصحابة لقوله فهل أنتم منتهون، انتهينا ربنا انتهينا، وسكبوها في الشوارع، ما راح شربوا قليل وما شربوا كثير، سكبوها كلها، ما عرفوا ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني هذا كل النصوص هذه لا يعترفون بها. على أي حال يا أخي جزاك الله خير على غيرتك، وهؤلاء من الضلال، ولعلهم يضلون هم، يعني من المضلين، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم، نسأل الله السلام والعافية. أمة الله من العراق، نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال واحد،
نعم.
عائلة لديها أطفال وبنات، وقاموا نعم. ببناء بيت وما زالوا يبنوه،
نعم،
فتحت القرعة للتسجيل للحاج،
نعم،
سؤال على ولاية الأمر تأجيل الحج لحين الانتهاء من بناء هذا البيت، من أن النقود التي يمتلكونها لا تكفي للحج والبناء معا.
تسمعين الجواب إن شاء
الله؟ هل واضح يا دكتور؟
واضح واضح، تسمعين الجواب إن شاء الله. أم أحمد، أم أحمد،
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله يا أخوي، أريد تبتلي مشاكل عيالة وزوجة، هل أهجر والله لا؟
كيف؟
أريد تبتلي بالمشاكل، مشاكل عيالة وزوجة، هل أهجر والله لا يعني؟
إذا جبتي إيش؟
لا، أريد تبتلي بالمشاكل، يعني حصل لها مشاكل من عيالة وزوجة، يعني أصبرت، هل أهجر والله لا؟
ها. طبعا إذا المرأة أكيد إن إذا صارت لها مشكلات يعني في علاقتها الزوجية وفي عيالها، وكانت مظلومة وصبرت على ذلك، فإنها تؤجر، لأنه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا غم ولا حزن ولا هم إلا كفر الله من خطاياه، وأن المظلوم الله ينصره يوم القيامة، لأنصرنك ولو بعد حين، قد ينصر في الدنيا وفي الآخرة أكيد نصره قائم، الله حق على الله سبحانه وتعالى أن ينصره كما وعد بذلك سبحانه وتعالى. فإذا كل الهموم والغموم اللي تصيب الزوجات، مشاكل في حياة الزوجية، إذا كانت صابرة محتسبة فإنها تؤجر على ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا حياة طيبة. سلطان تفضل. سلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله. تفضل يا أخي.
كم هو نصاب الزكاة؟
أيوة.
كم هو نصاب الزكاة في السعودية وعن تصف للأخ؟
ما هو نصاب الزكاة بالعملة السعودية؟ طيب أبو عيسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
أشكرك يا شيخ على هذا البرنامج. معي ثلاث أسئلة. السؤال الأول يا شيخ، مثل ما ذكرت المتصلة قبلي بخصوص يا شيخ، في بعضهم يطيعون زوجتهم على أمهاتهم، فما يعني توجيهك لهم مثلا طاعة الزوجة على الأم وعقوق الأم؟ فهذا السؤال الأول يا شيخ. السؤال الثاني بالنسبة يا شيخ، البرزخ عندما يموت العبد يكون في البرزخ، يعني يعني مثلا لو تفصل لنا مثلا لو دقيقة دقيقة في مثلا المرزخ، يعني هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث يا شيخ اللي هو الأخير وأرجو يا شيخ يعني
لحظة يا أبو عيسى، تقول نعم. في البرزخ إذا مات العبد إيش السؤال؟
بالنسبة يا شيخ حياة البرزخ، يعني ما هي حياة البرزخ؟ احنا عارفين ايش حياة البرزخ، بس يا شيخ لو تعطينا مثلا تفصيلا عن حياة البرزخ يعني.
طيب. السؤال الثالث
شيخ الله يحفظك. الله يحفظك. ودي يا شيخ تطول فيها شوي. شعيرة الأبي المعروف انها عنكر حفظها الله يا شيخ، نريد منك يا شيخ الحس عنها مثلا يعني بالاستمرارية، فالبعض يا شيخ يريدون تعطيل هذه الشعيرة، فالشيخ ما توجيهك؟ فالبعض الشيخ وللأسف الشديد نحن نسمعهم ونراهم لا يريدون أن هذه الشعيرة تكتمل أو مثلا يعني تزداد، فالشيخ على يعني يتهمون أهل الحسبة ويتهمون رجال الدين حفظهم الله، فالشيخ ما نصيحتك لهم؟ وللأسف الشيخ يريتهم أنهم مثلا يعني ناس عاديين.
طيب الله المستعان. أم أحمد من البحرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أنا عندي كذا سؤال. السؤال الأول، أنا أشتغل مع مجتمع شيعي فدا.
طيب.
وإن منكم إلا واردها. فسؤالي يعني هل كل بني آدم لازم يدخل النار قبل لا يدخل الجنة؟ لأن لحظة. إحنا دائما عندنا
لحظة شوفي، كلمة يدخل النار قبل ما يدخل الجنة، هذه كلمة يدخل افتادلته. الله قال وإن منكم إلا واردها، فما معنى الورود؟ العبور على الصراط، المرور على الصراط. فإذا وإن منكم إلا واردها، كل واحد سيدخل الجنة لازم يعبر فوق النار على الصراط، والعبور المرور على حسب أعماله الصالحة. في ناس كلمح البصر، وفي ناس يسحبون سحبا ويزحفون زحفا، وفي ناس يقعون فيها والعياذ بالله. إذا كل واحد سيمر، كل واحد سيمر، مو كل واحد يدخل النار سيدخل الجنة يدخل النار، لا، وإلا خلص ما يصير فيه من أهل الجنة إلا واحد معذب، هذا مو صحيح. لكن يمر، وإن منكم إلا واردها. ما هو الورود؟ المرور. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني الشيخ، احنا كان المفترض أن نروح عمرة مع زوجي، لكن قدر الله زوجي ما حصل إجازة، فطلعت أنا وابني عمره 10 سنوات وأختي ومعانا بنت عمي وأخوها معنا. فيوم رحت قالوا لي إن أنت رحتي عمرة بدون محرم، فهل إن عمرتي يعني تجوز أم لا تجوز، وهل علي كفارة أم لا؟
طيب المحرم من شرطه أن يكون بالغا، مسلما بالغا عاقلا، محرما على التأبيد مثل الإذن الأخ. فإذا التوبة من الذهاب مع مع ولد ما تنطبق عليه صفات المحرمية. أما العمرة فهي صحيحة إن شاء الله، إذا تمت بأركانها وواجباتها فهي صحيحة إن شاء الله. والتوبة مما حصل مستقبلا، ما انسى تسافر المرأة إلا مع محرم بالغ. نعم
إن شاء الله. السؤال الثالث والأخير شيخ، صلة الرحم خاصة بالنسبة حق الوالدين الأم والأب، يعني احنا وايد نتأذى معي شيخ؟
ايوه.
احنا يعني كثير ما نتأذى من الوالد، يعني تصرفاته وعلاقته مع الوالدة، فشوي صايرين نبتعد عنه، لأن لما احنا نصله نحصل على الضرر منه. فشنو الحكم يعني، شلون ان
واضح
احنا نقدر واضح نكون
في واضح. طيب هنية من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ انا عندي ابو زوجي،
ايوه،
عنده قطعة ارض،
ايوه،
له قطعة ارض وبنى في نصها، نص على القطعة بنى فيها عمارة ودار تجارة، دار مخبزة ودار تجارة أخرى،
أيوة.
والقطعة والنصف الآخر داته له الدولة. أسمعني يا شيخ،
النصف الآخر إيش الدولة؟ إيش بالنسبة للنصف الآخر اللي ما بناه إيش وضعه؟
داته له الدولة.
نعم،
داته له الدولة. الدولة ادته له،
اعطيته النصف الاخر.
الدولة الحكومة ادته له، الدولة الجزائرية ادته.
وبعدين
افهمتني يا شيخ؟
ايوه.
ومن بعدين ادته الدولة واعطته لواحد اخر، اعطته الانسان واحد اخر. ومن بعد زوجي اعطته الانسان واحد اخر وداروا له عقد، هذا انسان اخر داروا له عقد ملكية وادى هذيك الارض.
هل
يا شيخ
الآن هو عنده أرض بنى نصفها عمارة، والنصف
ايه؟
الثاني النصف
نعم.
الثاني هو ملكه من أول ولا لا؟
ملكه من الأول.
طيب
نعم، ملكه من الأول.
طيب فكيف الدولة عطته، كيف عطته الأرض وهي ملكه من أول؟
ادته له غصبا عنه. أخذته الدولة.
أيوة.
أخذته الدولة وأعطته الإنسان آخر من الدولة، دولة للدولة، من الدولة.
يعني قصدك الدولة أخذت النصف الآخر منه رغما عنه وأعطته وأعطته لجهة أخرى.
نعم.
طيب.
نعم يا شيخ. ومن بعد زوجي اللي هو ولده جرى لها إجراءات وكاء ورد هذيك الأرض، فهمتي يا شيخ؟
يعني ولد استرد النصف الذي أخذ؟
نعم يا شيخ.
الولد
ومن بعد يا شيخ نعم ومن بعد يا شيخ أبوه قال له اكتبها على اسمك، اكتبها على اسمك.
أيوة.
ألو.
أيوة خلاص، يعني الولد استرد النصف الذي أخذ من الأب، فالآن هل هذا النصف حق للولد ولا يدخل فيه بقية الورثة؟
نعم يا شيخ، بالتحديد قال له بنيها وخذها أنت، خذها أنت لك، تصبح
ايه؟
ملكية للولد.
أي. طيب خير إن شاء الله. سعاد تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالي.
نعم.
السؤال الأول عن الرقية الشرعية، لما واحد يرقي رقية شرعية على الماء دافي هل تجوز وبعدين يغسل به؟
لحظة، إذا واحد الرقية الشرعية ما لها؟
لما يرقيها على ماء دافي
هو يقرأ على نفسه؟
لا، يرقيها في الماء،
يعني يقرأ الرقية في ماء يعطيها لواحد يشربها؟
في ماء دافي وبعدين يغسل به.
لا مانع.
لا يعني انا برقيها على ما يعني حب اعرف، انا لما ارقي رقية شرعية على ما دافي وبعدين اغتسل بها هل تجوز رقية على ما دافي؟
يعني تأخذين الماء وتقرأين فيه المعوذات والفاتحة والآيات
ايوة
وتعطينه لغيرك،
كل الرقية الشرعية.
طيب وتعطينه لغيرك؟
أيوة.
لغيرك يشرب منه؟
لا، اقراها انا اقراها على ما دافئ. لا مش يشرب، يغتسل ما دافئ.
يغتسل لا مانع، يشرب او يغتسل ما في مانع.
لا مانع ما دافئ،
حتى لو سكبها على نفسه في الحمام لا مانع، لان الماء
لا مانع ما يكون دافئ. معليش
لا مانع، لأن الماء المقروء فيه ليس له حكم المصحف. الماء المقروء فيه ليس له حكم المصحف. الشريط المسجل عليه قرآن، المسجل عليه ما هو ظاهر، الكتابة غير ظاهرة، ليس له حكم المصحف.
أنا حب أعرف.
لا مانع من الرقية وسكب الماء
في ماء، ماء ساخن.
لا مانع ساخن ولا بارد.
وسؤال ثاني، سؤال ثاني عن صلاة الضحى.
أيوة.
عن صلاة الضحى، هل فيها يعني قراءة قرآن آية أخرى من غير أي آية؟
صلاة الضحى يقرأ فيها ما شاء بعد الفاتحة من أي سور يريد، من أي سور يريد. طيب الأخ عبد الله، تفضل عبد الله، نختم بسؤالك، ضاق الوقت. عبد الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا بسألك اللحية، حلق اللحية.
أيوة.
فيه البعض يقول أنها واجب والبعض يقول سنة، ما أدري صراحة يعني.
طيب حياك الله. أيها الإخوة والأخوات، نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله.
هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال:
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى.
وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
قناة زاد العلمية.
ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما، إما لبره أو أدبها أو غير ذلك، ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين؟ لنستمع إلى هذه القصة التي جرت للصحابي الجليل النعمان بن بشير يقول رضي الله عنه: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته، وأنه من الجور والظلم، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم، ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره، لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد، وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي. فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم، ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك، كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه، أو فقر وحاجة ألمت به، أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل. وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها. قال تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي، وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث، أو ثلاثة دون الرابع، أو أربعة دون الخامس، وهكذا. فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم، لأنه يعود عليه بالحزن والخوف، وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته، فيزيده ذلك غما وحزنا. لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى:
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان.
ومن صور التناجي المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث، أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب. قال النووي رحمه الله: وفي معناه، أي معنى التناجي، ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه، لأن العلة موجودة. فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما، فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما. واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين: الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي، الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه، وإلا حرم. فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه، فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه، فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد. قال تعالى:
إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. يقول السؤال: الخلاف في صلاة التسابيح. نقول نعم هناك خلاف في صلاة التسابيح، والأحوط أن لا يصليها الإنسان، لأن عددا من أهل العلم قالوا ببدعيتها وعدم ثبوتها. والأصل عدم القيام بالعبادة حتى يثبت مشروعيتها، فإذا ما ثبتت المشروعية ما نفعل، لأن الأصل في العبادة المنع حتى يأتي الدليل بالمشروعية، كما أن الأصل في الأشياء الحل في الأطعمة في الملابس في أمور الدنيا، الأصل الحل حتى يثبت التحريم. في العبادات العكس، الأصل المنع، ما يجوز تخترع عبادة ولا تجيب عبادة من عندك حتى تثبت المشروعية. بما أن صلاة التسابيح فيها خلاف، فإذا ما ثبتت المشروعية إذا ما ثبتت المشروعية ثبوتا واضحا ما نفعل. والحمد لله أغنانا الله بنوافل كثيرة، يعني ما هي مثلا واقفة إلا على صلاة التسبيح، عندنا نوافل كثيرة ممكن نؤديها. الصلاة العادية هذه النوافل غير أوقات النهي، صلي ما شئت. الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، أكثر. طيب، يقول السؤال: اشتريت سيارة ومن شخص بالآجل، ورحت بعتها وسددت دينا علي، وما تيسر لي أدفع له المبلغ، وهو جزاء الله خير صابر علي، كيف التعويض له شرعا؟ يا أخي اجتهد أن تسدد ولو بالأقساط، اكتب في وصيتك اذكر ذلك لأهلك، يعني وثق حق الرجل حتى لا يضيع، واسأل الله أن يعينك على سداد الدين، أن هذا الدين شديد، الدين أمره شديد. يقول: في كلام في بلدنا أن الأذان الفجر وقت غير صحيح ومبكر عن الوقت الصحيح. نقول يا أخي، اللغط يعني إحداث اللغط سهل، لكن ما هو الموقف الصحيح؟ أننا لا نستجيب لأي شيء نسمعه حتى يثبت ذلك، وليس شأن العامي أن يحكم. طيب العامي كيف يعرف الفجر الصادق من الفجر الكاذب؟ كيف يعني؟ هذه تحتاج إلى صاحب علم، أصحاب علم يخرجون إلى الواقع وينظرون هل التقويم مطابق الواقع؟ يخرجون في الصيف، في الشتاء، في الربيع، في أوقات مختلفة في العام، يخرجون في الفصول الأربعة إلى مكان ما في أنوار، يشاهدون الفجر يضوح، تكون الأرض مستوية، ما في جبل، ما في، ويرون مطابقة التقييم الواقع. ينتدب لهذا ناس من طلبة العلم في المكان، ويخرجون على مدار السنة، وبعدين يعلنون ذلك بالتعاون مع جهات الإفتاء الموجودة في البلد، الجهات الشرعية الموجودة في البلد. أما أي واحد يطلع كلام لن يعني لا نستجيب له إلا بعد التحقق والتبين. يقول السؤال: ما حكم الدعوة، ما حكم قول الله يرحمك للميت الكافر؟ طبعا لا يجوز الدعاء للكفار بالمغفرة والرحمة. لماذا؟ لأن الله أخبر أنه لا يغفر للكافر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فإذا أنت تعلم أن الله لا يغفر للكفار الذين ماتوا على الكفر، مات على الشرك، فكيف تدعو بشيء لن يفعله الله؟ طيب، قد يقول قائل: هذا يمكن يكون معذورا، يعني ما سمع بالإسلام بطريقة صحيحة، سمع بالإسلام فيه شبهات، ما سمع أصلا. نقول خلص، له رب يحاسبه. نحن ما ندعو بالمغفرة والرحمة إلا لأهل الإسلام، الكفار يتولاهم الله، ولا نحكم على كافر بشيء. ليش؟ ما ندري مات على إيش، إيش كان في اللحظة الأخيرة في قلبه، ما عند الموت إيش كان عند في، هل قامت عليه الحجة ولا ما قام. فإذا مصائر العباد ما نتدخل فيها، العباد الذين حكم الشرع لهم بجنة أو نار نشهد لهم بذلك، وغيره أمرهم إلى الله، إنما حسابه عند ربه. نحن نجري عليهم أحكام الظاهر في الدنيا، يعني بالنسبة لنا مات على الكفر، ندفنه في مقابر المسلمين؟ لا. نصلي عليه؟ لا. ندعو له بالمغفرة والرحمة؟ لا. نرث منه يورث المسلمين؟ لا. خلص، نعامله على أحكام الظاهر، وفي الحقيقة والباطن وعند الله ماذا سيكون يوم القيامة؟ خلاص، هذا من شأن الله تعالى. يقول السؤال: هل من توبة لمن وقع على بعض محارمه والعياذ بالله وهي غافلة في النوم؟ هذه مصيبة عظيمة جدا، لأن من وقع على أحد محارمه شرعا يقتل، متزوج مو متزوج، محصن غير محصن، من وطئ محرما امرأة من محارمه شرعا يقتل، من شناعة الجريمة عند الله حده القتل. طبعا الآن هل هو ملزم أن يقتل نفسه ولا يذهب إلى المحكمة؟ الجواب لا، من ستره يستر نفسه، من ستره الله يستر نفسه. طيب ماذا يفعل وقد أتى بهذه الجريمة العظيمة؟ نقول ما في ذنب لا يقبل الله التوبة منه، إذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه، تاب توبة صادقة تاب الله عليه. طبعا المصيبة الآن في حق حقوق للعباد، يعني هذه الآن اللي اعتدى عليها قد أوقع بها ضررا عظيما، ما عادت ذكرا، زواجها الآن كيف سيكون، الأضرار النفسية. ولذلك في كلام حتى للعلماء في قضية أنه يدفع لها المهر الأرش، الآن لما أفقدها هذا صار في حقوق الآن، مسألة خطيرة. ولذلك حقوق العباد يخرج منها بالتحلل والمسامحة، أو يدفع ما يرضيهم به، والتوبة إلى الله والندم والعزم على عدم العودة، ويكثر من الحسنات، وإن الحسنات تذهب السيئات. لا بد، يعني هذه من كل ما كان الجرم أعظم يعمل له أعمالا صالحة أكثر، حج عمرة، لأن هذه جريمة عظيمة جدا. يقول السؤال، تقوم بتزيين العرائس مع مراعاة ما هو حلال واجتناب الحرام، خلاص ما دامت تجتنب الحرام، يعني لا نمص ولا وصل للشعر ولا وشم إلى آخره، خلاص ما تفعل محرم الحمد لله، تزيين العرائس مباح، تأخذ أجرتها على ذلك. وما أكثر المنكرات في الأعراس وتزيين العرائس، حتى أن بعضهم يضيعون الصلاة، يخرجون الصلاة عن وقتها، دول عشان المكياج ما يخرب، يعني أشياء تحتاج إلى تقوى، متى تزين، متى يفعل كذا، متى، حتى لا تقع في 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 محرمات، في المحظورات، تبدأ حياتها بمنكر. طيب هل يجوز صلاة الرواتب جماعة؟ نعم أحيانا، يعني لا يداوم عليها، نعم أحيانا. علاج الهم والغم، علاج الهم والغم كثير ورد في الكتاب والسنة، ومن ذلك الله الله ربي لا أشرك به شيئا، اللهم أني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، عدل في قضاؤك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك. الدعاء المعروف أن تجعل القرآن ربيع صدري، دعاء عظيم لزوال الهم والغم، وموجود في الشبكة غيره، تستطيع استخراجه بسهولة. متى تلزم البنت بالحجاب؟ إذا بلغت الفتاة المسلمة البلوغ وجب عليها ستر بدنها عن الرجال الأجانب، جميع البدن بإجماع العلماء. أما قبل البلوغ فقد طبعا مسألة الوجه والكفين بينا سابقا، الراجح وجوب ستر الوجه، مجمع المحاسن، يعني هو أشد فتنة من 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 القدم، أشد فتنة من الشعر الوجه. طيب قبل البلوغ متى يجب على البنت؟ لأن في بعض البنات جرمها، ما هو جرم؟ الجرم بضم الجيم الجريمة، الجرم بكسر الجيم، الجرم الحجم، هذا يختلف باختلاف الأشخاص. فلذلك البنت إذا صارت تلفت أنظار الرجال حتى لو عمرها 8 7 تحجب، و9 خلاص. قالت عائشة إن البنت إذا بلغت 9 فهي امرأة، يعني 9 انتهينا. طبعا في فتيات حجمها ناعم، حجمها كبير، حجمها هذا مسؤولية الأبوين أن يراعي ذلك. ولما يكون الزمن فيه فتن ومصايب أكثر من العادة لازم يكون الاحتياط أكثر. طيب تقول انها ما استطاعت، عندها مرض مزمن، نسأل الله الشفاء والعافية، نسأل الله لها الشفاء والعافية ولكل مريض مسلم. عليها اطعام مسكين عن كل يوم، هي مخيرة، إما تطعم كل يوم بيومه، أو تنتظر إلى نهاية الشهر فتطعم مساكين بعدد أيام الشهر 29 ولا 30. المهم ما تطعم قبل، حتى لأجل أن بعض العلماء قال لا يجوز دفع الفدية قبل وجوب، قبل سبب الوجوب، إذن لا يجوز تعجيله وتقديمه على وجوبه. متى يجب؟ إذا جاء اليوم. فأنت مخيرة، تطعمين كل يوم بيومه ولا في آخر الشهر. أنس رضي الله عنه لما عجز عن الصيام لكبر سنه في آخر عمره جمع مساكين في آخر الشهر عشاهم. طيب، الذي يقرض ويطلب السداد بأقل هو في الحقيقة يحط عن المستدين جزءا من الدين، وهذا عمل بر وخير يؤجر عليه إن شاء الله. يعني يقول له خذ 10 وأنا راضي، ما تسدد لي إلا 9، أنا مسامحك في 1000 الباقية، هذا يؤجر إن شاء الله. طيب، أيضا في سؤال ورد هنا، ما صفات اللوح المحفوظ من كتاب؟ طبعا اللوح المحفوظ عند الله إن ذلك في كتاب كما قال الله، كتب فيه المقادير. وهذا اللوح عند الله، وجاء آثار عن ابن عباس أن اللوح من ياقوتة حمراء ومع كذا وفيه قلم من نور وينظر الله فيك في كذا كل يوم، لكن تحتاج إلى صحة، تثبت من الصحة. طيب، يقول أنا شاب حافظ لكتاب الله في الهندسة، في مجال الهندسة من سوريا، أبحث عن فتاة للزواج متدينة لها اهتمام بالدين متحجبة، وأنا في أول العشرينات، هل تدلني على ذلك؟ والله يا أخي لو عندي لا 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 حافظ كتاب الله، حافظ كتاب الله، على أي حال هذا أنتم ساعدوه وأنتم ابحثوا له، أنتم ابحثوا له. يقول يريد من بلده متدينة مهتمة بالدين وهو حافظ كتاب الله. طبعا مو أي واحد يقول أنا حافظ دورني، يقول سنختبرك إن شاء الله. على أي حال الحافظ لكتاب الله له حق على الأمة، خلاص هذه مساعدته عليكم، ومن وجد له شيئا فليرسل لنا حتى نبلغه. يقول ما هي قاعدة المغضوب عليهم؟ قاعدة المغضوب عليهم الاتكاء على ألية اليد اليسرى، هذه الألية ألية اليد، الاتكاء على ألية اليد اليسرى خلف الظهر، هذا ورد في حديث بالمنع رواه أحمد وأبو داود، هذه قاعدة المغضوب عليهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكرها. فما اتكى على كل اليدين كلتيهما على اليمين على الساعد لا مانع. طيب، يقول أيضا السؤال فوائد القصص هذه والأمثلة، طبعا التدبر والاعتبار بها وأخذ الفوائد، ولعلنا نأتي على هذا إن شاء الله. تقول إذا وصلنا أبي سوار لنا مشاكل، نقول إذن اقتربوا منه بقدر ما يحدث ضرر عليكم. يعني لست مطالبا أن تقترب حتى يقع عليك ضرر، لكن بالقدر الذي لا يحدث فيه ضرر عليك اقترب. مثلا ممكن تقترب في الأعياد أكثر، مثلا يعني اجتماعات العائلة العامة، اقترب بما لا يحدث ضررا عليك. طيب، بالنسبة للأرض اللي استردها الولد وقد نزعت من الأب، نقول إذا نزعت من الأب ظلما والابن ما شارطهم على حصة معينة، يعني ما قال للورثة أنا أستردها، أو ما قال لأبي أو أستردها بمقابل كذا، إذا ما شارطهم يعني استرد تبرعا فهي للأب وبالتالي لجميع الورثة بعده. يعني ما يجوز الأب أن يعطي الولد يقول خذها أنت وابني عليها يلا دون إخوانك، ما يجوز، عدم العدل لا يجوز. ولكن لو قال أنا لو جبت واحد محامي استردها كم يأخذ؟ ربعها؟ يا أيها الولد بعطيك ربعها، إذا استرديتها خذ ربعها، فلا مانع أن يأخذ الولد مقابل الاسترداد ما يأخذه غيره من محامي مثلا، ما يأخذه إذا شارط قبل العمل. يقول أنه يقول حالة يعني سبحان الله غريبة، لكن يقول انه اصابته جلطة فنسي المحفوظات كلها بس يعقل الصلاة. سبحان الله، هذا لا يجب عليه الا ما يدركه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني لو واحد قال انا اعقل القيام والركوع والسجود بس ما احفظ، نقول ما يجب عليك الا بقدر ما تعقل، فاتقوا الله ما استطعتم. يقول ايش نصاب الزكاة؟ 200 درهم فضة النصاب، اللي هي 600 غرام فضة. كم قيمتها الآن؟ كم قيمة 600 غرام فضة الآن في السوق؟ غرام الفضة كم دولار؟ طلعوا انت، هي بتطلع وتنزل. 600 غرام فضة كم دولار كم ريال؟ طلعها، هو النصاب. يقدمون زوجاتهم على أمهاتهم، سبحان الله العظيم. يعني نحن في آخر الزمان، يعني يا أخي أنت طبعا تقف مع صاحبة الحق، والوالدة صاحبة حق، لا بد أن تعطيها حقها. وما تبر يعني أن تقف مع زوجتك على حساب أمك، أعطي كل ذي حق حقه. الزوجة لا حق شرعا والأم لا حق شرعا، وازن بينهما في صعوبة. نعم، هذا من الابتلاء الذي ابتلينا به في التكليف، تكاليف في الأحكام، نسأل الله أن يعيننا عليها. أما واحد بالله يذهب إلى محل الذهب مع زوجته وعجوز مسنة شايل الولد، يقول للزوجة خذ اللي تبغي، إيش تبغي، وهو معه 1000 دولار. يقول أخذت أشياء ب920 دولار، يعني بأخذ معي 80 دولار. العجوز اشتهت قطعة ذهب، قالت له خذ لي الخاتم هذا. قال العجوز ما تحتاج ذهب، ما في شيء، ما في. قالت له خاتم بس، يعني أنت معك باقي 80، اشتري لي القطعة. قال العجوز العجائز ما لهم، ما يحتاج. زعلت وطلعت، مين هي؟ أمه. والزوجة إيش قالت؟ قالت له ليش زعلتها؟ مين حيشيل لنا الولد بعدين؟ يا الله يا الله، والله يا أخوان أشياء مبكية. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر. نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق.